أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن ولله الحمد وصلنا إلى الآية 32 من سورة آل عمران، والثالثة 33 والأربعة 33 كان درسنا بالأمس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذه 33 ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية المباركة أنه اختار هؤلاء على العالمين، وربنا سبحانه وتعالى له أن يصطفي ويختار ما شاء فله الخيرة. وبيّن أن هذه الذين اختارهم أنهم اصطفاهم الله عز وجل بعضهم في بعض، كلهم ذرية بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات. فإذا كنا نريد أن نكون نقتدي بهؤلاء نفعل مثل أفعالهم، فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وبين لنا أعمالهم، فينبغي أن نقتدي بهم. ولذلك هؤلاء الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. مسألتنا اليوم، مسألة أو آياتنا اليوم، الآيات وليست آية، لكن يا إخوان فيه قاعدة في إثبات الأسماء لله عز وجل، كنا تكلمنا عنها بالأمس. ينبغي أن نفهم هذه القاعدة، يعني أسماء الله عز وجل نوعان، متعدي ولازم. إذا أسماء الله يتضمن الإيمان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية يتضمن ثلاثة أشياء، وإن كانت لازمة شيئين، يعني إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها إثباتها اسماً من أسماء الله، إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته. الثالث إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة، مثل الخالق. الخالق هذا اسم، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق. والصفة المتضمنة للخالق ما هي؟ أنه يخلق، الخلق، الصفة الخلق. ولذا نعتقد ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق وهو يخلق. والذي يستلزم هذا الاسم الخالق، الذي يخلق لابد أن يكون عنده علم، ولابد أن يكون عنده قدرة، فهذا يستلزم العلم والقدرة. والحكم نحكم أنه يخلق، فهو خالق سبحانه وتعالى. وكذلك اسم الرحمن يتضمن الرحمة صفة، وكونه يرحم أيضا حكم وأثر. فلا بد أن تكون عقيدتنا في هذه الأسماء لله عز وجل إن كان متعدي ثلاثة، وإن كان لازم اثنان. إن كان لازم اثنان، لازم مثل صفة الحي لا يتعدى، لكن نثبت اسم من أسماء الله وهو الحي، ونثبت ما تضمنه من الصفة، والصفة ما هي؟ الحياة. الحي يتضمن صفة الحياة، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى اسمه الحي وأن صفته الحياة. الآية التي معنا الليلة 35 إلى 37، قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اتفقنا يا إخوان أنه إذا جاءت كلمة إذ يعني اذكر إذ قالت، اذكر إذ قالت يعني إذ قالت مريم، اذكر إذ قالت. وهذا يقول الشيخ رحمه الله أنه التركيب موجود في القرآن كثيرا، وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه، وهذه قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك رحمه الله في الألفية فقال: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. إذ قالت، ما معنى إذ قالت؟ اذكر، اذكر إذ قالت، اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول من امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران، من هي امرأة عمران؟ أم مريم. وقال بعض المفسرين أن اسمها حنة، ولا يهمنا اسمها لأن الله لم يذكر الاسم، لكن يهمنا الموضوع أن أم مريم جدة عيسى، أم مريم جدة عيسى ابن مريم. انظروا يا إخوان ما أكثر الآيات التي تتحدث عن عيسى وعن عائلة عيسى، كلها لتبين أن محاجة النصارى وأن تأليههم لعيسى كذب وافتراء وغير صحيح، حتى في كتابهم، حتى في الإنجيل هذا الكلام ليس فيه، وإنما الشيطان أغواهم، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يقول يخبرنا أن جدة عيسى امرأة عمران أم مريم نذرت، قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. بعض من المفسرين يذكر أن هذه المرأة بقيت مدة طويلة ما تحمل، وكانت في حديقة بيتها ونظرت إلى طير من الطيور يطعم أفراخه، فتمنت أن يكون لها مولود وأن تجعله محرر خادم لبيت المقدس. فربنا سبحانه وتعالى رزقها الحمل ومات زوجها. وكان من عادتهم الناس الصالحين الذين يعملون الأعمال الطيبة أيضا ينظرون للمسجد لخدمة المسجد، ولذا يقولون معنى اسم مريم أنها خادمة الله، معنى كلمة مريم أنها خادمة الله. وكانت هذه عادة عندهم أن الإنسان يجعل شيئا لله عز وجل لا يستفيد منه. ولذلك يروى أن في عهدهم أن ولدا صالحا طيبا قال لأمه: يا أمي اتركيني أعبد الله وأتعلم العلم. فقالت اذهب أنت لله، فذهب وبعد مدة طويلة تعلم العلم وصار من العباد الطيبين. فجاء يطرق الباب على أمه فقالت: من؟ قال: أنا ابنك. قالت: أنا نذرتك لله. لا أرى وجهك، اذهب إلى الله عز وجل، كن لله عز وجل. فهذه نذرت ما في بطنها محرر، ما لها دخل فيه، ليس لها دخل فيه، وإنما هو نذر محرر. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ودائما أصل ربي منادى حذفت منه ياء النداء وأصله يا رب. هذه دائما في مثل هذا التركيب تحذف اختصارا لكثرة استعماله، وحذف أيضا منها ضمير المتكلم أليا يا ربي تخفيفا وأصله رب. نذرت، النذر نحن نعرف النذر ما هو، أن الإنسان يلتزم شيئا لله عز وجل، صيام أو أي عمل. في هذه قالت التزمت أن يكون ما في بطني محرر من خدمتي ليكون خادما للمسجد الأقصى، وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك، أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما بخدمة المسجد الأقصى تعظيما له. ولذلك قالت نذرت لك ما في بطني. ما اتفقنا أن ما اسم موصول يفيد العموم، كل الأسماء الموصولة سواء كانت جمع أو مثنى أو غير ذلك تفيد العموم، فيشمل ما لو وضعت لواحد أو اثنين، ذكر أو أنثى. فإذا قال قائل كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول إني نذرت لك ما في بطني محرراً، ومحرراً واحد ولم تقل محررين؟ الجواب الأسماء الموصولة المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة لفظها بالإفراد ومراعاة معناها بالإفراد إن كان المراد بها المفرد، والتثنية إن كان المراد بها المثنى، والجمع أيضاً إذا كان المراد بها الجمع مذكراً كان أو مؤنثاً. وعليه فلا يمنع أن يكون قولها محرراً شاملاً لما تضعه ولو كان أكثر من واحد، لأنه أفرد باعتبار اللفظ. انظروا الإنسان إذا عمل عبادة تكون خالصة لله عز وجل ويطلب من الله القبول، كل عبادة تعملها فأنت أطلب من الله القبول. ولذلك قالت فتقبل مني، هذا التقرب إليك بنذر هذا الحمل الذي نذرته ليقوم بخدمة بيتك، ثم أتت باسمه عز وجل السميع العليم، هذه الجملة استئنافية للتعليل، يعني أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. ولذلك ربنا يسمع كلامك ولو كان سر، لو كنت وحدك في الظلام في الغرفة الله يسمع كلامك ويعلم معنى كلمة السميع. هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة اثنين، السميع سمع الإدراك وسمع الإجابة، يعني أنك تسمع دعائي وأنت تستجيبه، وسمع بمعنى استجاب، سمع بمعنى استجاب كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب الله لمن حمده. وقولها إنك أنت السميع العليم السامع لدعائي المستجيب له. ولذلك إذا دعا واحد منا وقال يا رب اغفر لي إنك أنت السميع العليم، لابد أن يكون في اعتقاده أن الله يسمع كلامه وأنه يستجيب له سبحانه وتعالى. العليم بما يكون صالحا وبكل شيء، لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا، انتبهوا يا إخوان هذا شيء مهم، الداعي إذا دعا لا بد أن يحصل له واحد من ثلاثة أمور. إذا دعوت لا بد أن يحصل لك واحد من ثلاثة أمور. ما تقول ربي ما استجاب لي؟ لا، الله يستجيب، الله سبحانه وتعالى يستجيب. فالإنسان إذا دعا ربه دعاء لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به. حتى لو قلت: يا رب ارزقني زوجة جميلة، إذا لم تأتك في الدنيا يأتيك في الآخرة أحسن منها، يا رب أعطني سيارة، يا رب أعطني بيت، إما أن يعطيك في هذه الدنيا أو يدخر لك في الآخرة. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يقول: أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يجعل دعائي كله للآخرة، دعائي كله، ما أريد في الدنيا شيء، إنما أريد في الدنيا عبادة فقط. فالإنسان إذا دعا لابد أن يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له الدعوة، وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، لأن الله يعلم أكثر مما تعلم. قد تطلب من الله عز وجل، تقول: يا رب ارزقني كذا، وربنا يعلم أنه لو جاك هذا يضرك، فربك سبحانه وتعالى أعلم بك منك. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليها الإنسان، إذا دعوت عبادة، ربنا يثيبك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا، قال: فلما وضعتها، ولم يقل فلما وضعته، مراعاة للمعنى، ما في بطني، مراعاة للمعنى، لأنها وضعت أنثى. فلما وضعتها وكانت قد نذرته محررا بناء على أنه ذكر، لما وضعتها اعتذرت لربها، قالت: ربي إني وضعتها أنثى. وهذا اعتذار منها إلى الله أنها وضعتها أنثى، والأنثى كلنا نعلم في العادة أن المرأة في خدمة المسجد لا تكون مثل الرجل، لأن المرأة يأتيها الحيض ولا تدخل المسجد، ربما تتعب، ربما تحمل، ربما كذا، ربما كذا. ولذا تعتذر إلى الله عز وجل من هذا النذر، تعتذر إلى الله عز وجل. لكن هل وفت بنذرها وإلا لا؟ نعم، وفت بنذرها، فقط أرضعتها الرضعة الأولى، ثم لفتها في قماشها وسلمت لهم، رضعتها مرة واحدة فقط وسلمت لهم. لكن هناك أيضا قراءة، كما يقول علماء القراءة: والله أعلم بما وضعت. فعلى قراءة: والله أعلم بما وضعت بضم التاء، تكون الجملة من باب الاحتراس حتى لا يظن بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم. فقالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فلست أخبر الله بأمر يخفى عنه، بل إني أؤمن بأنه عالم بما وضعت. أما على قراءة السكون: والله أعلم بما وضعت، فالكلام من الله عز وجل، وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل إني وضعتها أنثى إخباراً منها لله، لأنه سبحانه وتعالى زكاها بقوله: والله أعلم بما وضعت. هذا من وجه، ومن وجه آخر ليبين عز وجل أن قولها رب إني وضعتها أنثى لا يعني أن الله لا يعلم بما وضعت، بل هو عالم، أعلم. أعلم يا إخوان يسمونها اللغة العربية اسم تفضيل، اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف، كما لو قلت: فلان أكرم من فلان، معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. فأعلم هنا يعني أعلم من كل أحد، أعلم من كل أحد بما وضعت. هذا فيه إثبات العلم لله عز وجل مع الزيادة. وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل، وأن معنى قوله والله أعلم بما وضعت أي والله عالم بما وضعت. لماذا؟ لماذا قالوا لا نريد تفضيل، لا نريد اسم تفضيل وإنما عالم؟ يقول الشيخ المفسر: هذا القول لا شك فيه قصور في تفسير كلام الله، لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، لأنك إذا قلت فلان عالم لا يمنع أن يكون غيره مساويا له في العلم، لكن إذا قلت فلان أعلم من فلان صار فاضلا غيره في العلم وغيره مفضول. ولا أعلم، سبحان الله، كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص، بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد يحتمل النقص والمماثلة، لكن اللفظ الدال على المفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله أعلم من كل أحد، سواء كان هذا العلم مقيداً أو مطلقاً. طيب، لماذا فروا من قوله أعلم وقالوا إن معناها عالم؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى لو شبهناه بغيره أو فضلناه على غير يكون ذا هذا نقص، وهذا رأي ضعيف يا إخوان، هذا رأي ضعيف. وهم أيضاً يقولون هنا في بيت من الشعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا أو أقطع من العصا؟ فأفضل التفضيل على بابه، وليس فيه شيء، خلافاً لمن قال، لمن أراد أن يغير ويقول الله عالم. وقوله والله أعلم بما وضعت، اتفقنا على أن ما اسم موصول، والعائد ضمير مفعول به محذوف، أي بما وضعته أو بما وضعته على القراءتين. قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ ليس الذكر كالأنثى، هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ أما على قراءة والله أعلم بما وضعت، فالظاهر أنه من كلام الله أرجح، لأن قوله والله أعلم بما وضعت من كلام الله. أما على قراءة والله أعلم بما وضعت، فإن كونه من كلامها أرجح لئلا تتشتت الجمل. لكن في هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه فيقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا ليس الذكر، ليس الأنثى كالذكر، أقرب إلى بادئ الرأي من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلباً، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى بالغ بعضهم في التشبيه المقلوب فيقول: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. فالصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا كأن غرته بياضه وجه الخليفة إذا مدح، هذا من المبالغة الكريهة في الواقع. وقال بعضهم إنه تشبيه على أصله ووضعه، وليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى. وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى، انتفت مساواة الأنثى للذكر، لأن التساوي يكون بين شيئين، فإذا انتفت المساواة في أحدهما لازم أن تكون منتفية في الآخر. ولذلك الحقيقة يا إخوان لا مساواة بين الذكر والأنثى، الذين يطلبون الآن المساواة بين الذكر والأنثى مستحيل، مستحيل، لا يمكن أن يكون هناك مساواة بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما مميزاته وخصائصه. الأنثى تفوق الرجل في شيء، والرجل يفوق الأنثى في شيء، لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل، لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في العمل. والأنثى إذا حاضت مثلاً لا تستطيع أن تخدم المسجد، لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس، هذا إذا كانت شريعتهم كشريعتنا. وأيضاً الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو شاق، بل هي أضعف من الرجل، وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب، فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف. المهم أنها نذرت الذي في حملها، وأنها قالت اسمها مريم، تقول أمها، وهذا الاسم إما أن يكون مشهورا عندهم أو أنها اختارته لأمر يريده الله عز وجل، وهذه قضية عين، والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم. لكن قال بعض المفسرين إن اسم مريم هو خادمة الله، معنى مريم هي خادمة الله، يعني خادمة بيت الله عز وجل، كما أنهم يسمون معنى إسرائيل عبد الله، إسرائيل هو اسم يعقوب، لكن دولة إسرائيل الآن بالعبرية يقول إسرائيل هي عبيد الله، يعني دولة عبيد الله، نحن وإياهم ابن عمومة، نحن واليهود والنصارى ابن عم، ولكن سبحان الله ربنا اختار المسلمين لطاعته واختارهم هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا جنته. قالت سميتها مريم وإني أعيذها بك. انظروا يا إخوان، أولادك إذا طلبت الولد من الله لابد أن تبين الصفة، ما تقول يا رب ارزقني ولد، ارزقني ذكر، ارزقني أنثى، لابد تقول طيب، أعطني ذرية طيبة، أرزقني ذرية طيبة، هذا هو المطلوب. وأيضاً الإنسان إذا كان عنده أولاد يعيذهم، يعيذهم ما داموا صغار لا يستطيعون أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ومن الأضرار، يعيذهم. ولذلك لما ولدت هذه البنت قالت أعيذها، يعني أستجير بك لها، لأن الاستعاذة معناها الاستجارة من أمر مكروه. ولهذا ولله الحمد نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، دلنا ربنا، أخبرنا أننا دائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وخاصة عند قراءة القرآن، ونستعيذ بالله من عذاب جهنم، ونستعيذ بالله من عذاب القبر، ونستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ندب أو أمر وجوب أن نقولها بعد التشهد في كل صلاة، نقول سواء كانت نافلة أو فريضة، بعد ما ننتهي من التشهد نقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه تستعيذ بالله منها. الجمهور يقولون إن هذا مندوب، لكن بعض العلماء يقول لو لم تقلها صلاتك باطلة. ولذلك طاووس رحمه الله تعالى لما صلى إنسان ولم يقل هذا الدعاء أمره بالإعادة، قال لا بد أن تعيد صلاتك. ولذا العياذ من المكروه، تعوذ بالله، تتعوذ بالله من الشيء المكروه. أما اللياذ في رجاء المحبوب، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر، هذا قاله شاعر في أمير من الأمراء، ولكن الحقيقة لا يقال إلا لله عز وجل، أو قاله في مدح أحد من الناس: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يقول الشيخ يخاطب ملك من الملوك، وهذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. إذن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ما معناها؟ أستجير بك لها من الشيطان الرجيم، أستجير بك لها من الشيطان الرجيم. والشيطان كلنا نعرفه أبو الجن المختفين عنا، كما قال الله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وهنا نقول شيطان من شطن أو من شاط، هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه من شطن أي بعد، ومنهم من قال من شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، هذه من علامات الشيطان. ولذا ينبغي لنا إذا غضب الإنسان منا لا نستعجل، لا نستعجل في القرار الذي نتخذه، إذا غضبت انتظر فكر قليلا، لا أما إذا غضبت وضربت أو قتلت لا، فإذا غضبت فإن هذا من الشيطان. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تنظروا إلى حمرة عينيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان إذا غضب لازم يفكر ما هي عاقبة هذا العمل الذي ستعمله. غضبت مثلا على زوجتك، هل تطلقها؟ وما أكثر الناس الذين غضبوا على زوجاتهم وطلقوا، وبعد ساعة يذهب إلى العلماء ويقول: أنا غضبت، أنا كذا، أنا كذا. لا، إذا غضبت من أي شيء، ولدك، جارك، لا بد أن تتأنى ما هي العاقبة، كما قال الله عز وجل: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا تذكرت تبصر، تعرف العاقبة، أما على طول إذا غضبت تقاتل، تضرب، لا، هذا خطأ، لأن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان وأصله الغضب. ولذلك معنى شاط أي غضب، لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم التأني، وهو أيضا قد بعد من رحمة الله، لكن الظاهر أنه من شطن، وأن النون أصلية ولذلك لا يمنع من الصرف. وكلا القولين قال به العلماء رحمهم الله: أعيذها بك من الشيطان الرجيم. الرجيم عرفنا أنه المرجوم، وأصل الرجم القذف بالحجارة، ومنه رجم الزاني، وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة، أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة الدال على إبعاد المرجوم للمبعد المطرود. فالرجم هنا فاعل بمعنى مفعول، أي مطرود مبعد عن رحمة الله عز وجل. لكن بعض العلماء قال إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة، وإنما استعاذت بالله لها من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله، والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرحمة، لا سيما بنو آدم، لأن بني آدم أعداء للشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو، والعدو لا يريد من عدوه إلا ما فيه هلاكه، ولهذا استعاذت بربها عز وجل لهذه الأنثى من الشيطان الرجيم لئلا يغويها ويضلها. ولكن للأسف كثير من الناس يقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفهم معناها. لا بد أن نفهم معناها، أنك تلتجي وتستعصم وتستجير بالله من عدوك الشيطان، لأنه عدوك. ولذلك قالت أيضا وذريتها. شوفوا يا إخوان، الذين مدحهم الله ما في عندهم حسد، ما استجارت وأعاذت فقط بنتها، حتى ذريتها. ولذلك عيسى أيضا استعاذ ما جاءه الشيطان ولا قربه، ولذلك هي لم يكن لها ذرية، لم يكن لها ذرية، ولكنها قالت هذا الكلام وجاءها من الذرية عيسى ابن مريم. لكن عيسى هل له ذرية؟ الرسل الله أعلم أن بعضهم لهم ذرية، قد يكون له ذرية وقد لا يكون، لكن مهما كان هي قالت وذريتها بناء على الأصل، والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون لها ذرية، ولكن الله عز وجل أراد لهذه المرأة شيئاً آخر. لماذا؟ لأنها سلمتها لربها، سلمتها لربها، نذرتها لربها، وربها يتولاها، يتولاها ويربيها. ولذلك قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبل بمعنى قبل، ولهذا قال قبول، والمصدر الموافق لتقبل تقبلا، أما قبول فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر، كقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ولم يقل إنباتا، لكن هل تقبل وقبل بمعنى واحد أو أن في تقبل شدة عناية ومبالغة؟ قولان، قيل إن تقبل بمعنى قبل، كتعجب بمعنى عجب، وتبرأ بمعنى برئ، تقول تبرأ من فلان يعني برئ منه. والقول الثاني أن تقبل أبلغ من قبل، وذلك أن الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ففيها شدة العناية والمبالغة. فتقبلها ربها، انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى يكرر في هذه الآيات أن عيسى عبد، وأن أمه ولدته، وأن الله ربه ورب أمه، كل هذا ردود على النصارى الذين يقولون إنه إله. ولذا قال ربها، ونحن عرفنا الرب، معنى كلمة الرب ثلاثة أحوال، أيوة الخالق المالك المدبر. فإذا أضيفت الربوبية لله فهذا معناها أنه الخالق فلا خالق غيره، والمالك لا مالك غيره، والمدبر فلا مدبر غيره. هذا النفي باعتبار الإطلاق، لكن ابن آدم قد يخلق، وقد أخبرنا الله عز وجل أن ابن آدم يخلق، وأخبرنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أن ابن آدم يملك، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ابن آدم يدبر، ولكن هذا الإطلاق ملك الله وخلق الله وتدبير الله، هذا على الإطلاق ملك الملوك، ملك الرؤساء، ملك كل إنسان عنده ملك، أنت تملك وأنا أملك وهذا يملك دولة وكذا، لكن الملك المطلق كله لله عز وجل. ولذا قال النفي باعتبار الإطلاق، فلا خالق على سبيل الإطلاق إلا الله. وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير والتصيير لا باعتبار الأصل. فخلق الباب، الصانع الذي يخلق الباب، يعمل الباب، هل أتى بشيء جديد؟ الخشب من الذي أتى به؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس هذه الشجرة وخرج منها الخشب، فخلق الباب من الخشبة ليس أصلياً، بل هو تغيير وتصيير، صيّر الخشبة باباً فقال خلقه، وأيضاً يطلق عليه عامله، لكن أصل هذا الخشب إنما خلقه الله عز وجل، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة، بل ولا غصناً واحداً من الشجرة، فالمالك على الإطلاق هو الله عز وجل. وإضافة الملك لغير الله إضافة جزئية، وإلا فقد قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأضاف الملك إلى الإنسان، وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، فأضافه أيضا إلى الإنسان، لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد، والمدبر كذلك، فالتدبير على إطلاقه هو الله عز وجل. أما الإنسان فإنه إن أضيف إليه التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال، يعني أنت تدبر لكن أنت مدبر ولا لا؟ أيضا هذا ملكك، هذا ملكك تتصرف فيه، لكن هل تتصرف فيه بكل شيء؟ لا، لو أن هذا كتابي وهذا كتابك ملكك، لكن هل لك أن تأخذ هذا الكتاب وتحرقه؟ لا، تكون آثم. هل لك أن تعمل فيه شيء آخر غير ما يرضيه الله؟ لا، أيضا هذا ملكك قاصر، ملكك مقيد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن ربوبيته سبحانه وتعالى نوعان، عامة وخاصة. عرفنا الربوبية إما عامة لكل المخلوقات وإما خاصة، وأيضا فيه نوع ثالث خاص الخاص. لكن رب السماوات والأرض وما بينهما هذه ربوبية عامة، والخاصة مثل رب موسى وهارون، وهنا ربها من الخاصة. واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه ينقسم إلى عام وخاص، أن الخاص يتضمن العام ولا عكس، فكل من كان الله ربه على وجه الخصوص فهو ربه على وجه العموم، وكل من كان الله معه على وجه الخصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من سمعه الله على وجه الخصوص فقد سمعه على وجه العموم. وهلم جر، وهنا أضاف الربوبية إلى مريم لأنه عز وجل تقبلها هذا القبول الحسن. ما هو القبول الحسن؟ ما هو القبول الحسن من الله تعالى؟ يعني يسرها لليسرى وسهل أمرها وجعلها من خيرة نساء المؤمنين حتى ألحقها بالرجال في صلاحها. قال لها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تأمل، قال من القانتين ولم يقل من القانتات، لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل. فربنا تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة، وأن يصلح ذريتنا وينبتهم نباتا حسنا. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.